الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح بهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهدي فسار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد، فيا اخوه الاسلام، احييكم بتحيه الاسلام، تحيه من عند الله مباركه طيبه، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. الحديث، ولا زلنا بفضل الله عز وجل مع أركان الإيمان وركائزه، وقد انتهى بنا الكلام في الدرس الماضي عن الإيمان باليوم الآخر، فمضى الحديث عن خمسة أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ومع الدرس الخامس والثمانين إن شاء الله تعالى نبدأ حديثنا عن الركن السادس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. وحديثي إلى حضراتكم الليلة عبارة عن مقدمات حول عقيدة القضاء والقدر. من حيث الكلام عن العقيدة، عقيدة القضاء والقدر تلك التي وجهت إليها سهام مسمومة لزلزلة كيان الأمة وضعف عقيدتها، لتصل إلى هذا المنزلق الخطير، ولتهوي إلى هذا المنحدر الشرير الذي وصلت إليه بسبب اختلال عقيدة القضاء والقدر في النفوس. ثم نذكر معنى القضاء والقدر تعريفا لغويا واصطلاحيا. هكذا في مقدمات يجب ان ندركها بادئ ذي بدء حول عقيدة القضاء والقدر. وأبدأ بالمقدمة الأولى التي هي الحرب على العقيدة بصفة عامة، وعقيدة القضاء والقدر بصفة خاصة. فأقول وبالله التوفيق إنه ما تزال العقيدة الإسلامية منذ إحداثها في العالم، ذلك الانقلاب الهائل العظيم وهزتها العنيفة لأركانه المتداعية وخلخلتها للكيان البشري المهزوز، منذ ذلك الانقلاب الهائل العظيم الذي اطاح بصروح الباطل ودك عروش الشر والكفر والفساد، ما تزال العقيدة الإسلامية تستهدف من قبل أعداء الإسلام بالطعن الشديد، وتتعرض للنقد القاسي المرير من خصومها الألداء وأعدائها الأشداء من يهود ونصارى ومجوس وملحدين على حد سواء، علما منهم أن سر ذلك الانقلاب العظيم الذي وقع في الكون على أيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعهم من التابعين المؤمنين المحسنين، إنما كان بسبب العقيدة الإسلامية الصحيحة القوية. فلهذا لم يبرح الخصوم يشككون في عقيدتنا ويطعنون فيها حتى زلزلوها في نفوس أكثر المسلمين بنسبة خطيرة جدا، ويومها فقط تسنى لهم أن يوقفوا سيارها ويقطعوا أسلاكها أو أسلاك أنوارها، فتعود الدنيا إلى الظلمة والظلام، يعود الظلام إلى العالم الإنساني، وتصاب البشرية بنكسة كبيرة أدت بها إلى مهاوي الردى وأسقطتها إلى جحيم لا يطاق. وعقيدة القضاء والقدر هي أحد أجزاء العقيدة التي لقيت ضربات عنيفة وتعرضت لطعن عنيف. ومما لا يخفى أن عقيدة القضاء والقدر لقيت الضربات الأولى من قبل أعداء الإسلام، إذ أرادوا هدم أركان هذا الدين، فما استطاعوا أن يبدأوا بالركن الأول ولا الثاني ولا الذي بعده، وإنما راحوا يطعنون في عقيدة القضاء والقدر، وكأنهم تخيلوا أركان الإيمان كالبنيان الذي له ستة أدوار أو ستة طوابق، فراحوا يهدمونه طابقا تلو طابق. ولكن عقيدة القضاء والقدر كانت في المقدمة، ولقيت المعاول الكثيرة التي لم تلقها عقيدة أخرى، وكأنما تتخيل حال أناس في قوتهم وهم يبدؤون الهدم، فكانت الطعنات في عقيدة القضاء والقدر أكبر بكثير من غيرها. وإن كانت العقيدة الأساسية التي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله هي أيضا لقيت طعنات شديدة وحربا شرسة يوم أن تغيرت معالم لا إله إلا الله في ظل الفلاسفة الذين انطووا تحت راية التصوف كأمثال الحلاج وابن عربي وغيرهم، ممن جعلوا لا إله إلا الله بمعنى كل شيء هو الله، وكل ما ترى وما لا ترى هو عين الذات الإلهية. فتغير مفهوم لا إله إلا الله عند فلاسفة المتصوفة إلى معنى لم يعرفه الوثنيون ولا الملحدون، والذين لم يعرفوا هذه الفلسفة الكافرة فإن عقيدة التوحيد قد تخلقلت في نفوسهم أيضا حتى أصبحت كلمة لا إله إلا الله كلمة جوفاء، مجرد شعار يردد، مجرد كلمة الناس ينطوون تحتها دون أن يفقهوا مضمون هذه الكلمة، ودون أن يدركوا حقيقتها، دون أن يتفهموا معناها. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله منهاج حياة، خلت لا إله إلا الله من هذا المضمون وذاك المعنى، وأصبحت الكلمة جوفاء عند عامة الناس، وأما عند فلاسفة الصوفية فلها معنى يختلف تماما ما عرفه أحد من أهل الكفر، لأن عقيدة الاتحاد والحلول فاقت كل صور الكفر. وقد قيل كثير من ألوان الكفر يمكن أن تتخيل أو أن تتعقل، لكن عقيدة الاتحاد والحلول لا مجال لها في تعقل ولا في تخيل. والشاهد أن الحرب كانت شعواء على أركان الإيمان كاملة، بدءا من أعلاها وإلى أساسها، لكن البداية كانت شديدة ضد عقيدة القضاء والقدر، تلك التي تعرضت كما قلت لطعن عنيف وتفكيك سخيف بصورة تدعو إلى العجب والاستغراب، حتى إنه لم تكد تذهب آثار شمس النور المحمدي صلى الله عليه وسلم مع البقية الباقية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ظهر في المسلمين مبدأ نفي القدر، ظهر مبدأ نفي القدر، ظهر في العصر الأول، ولم تزل هناك بقية باقية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فظهر مبدأ النفي القدر وضاقهم وقابلهم القول بالجبر، حيث قال الذين نفوا القدر قالوا لا قدر والامر انف، فوجدوا دعوة بمثابة رد فعل، قالوا بل كل شيء بقدر، والانسان مسير ومجبر، وما هو الا كالريشة في مهب الريح تحركها الرياح كيفما شاءت. فظهر مبدأ نفي القدر والقول بالجبر، ومن بعد ذلك ظهر مذهب الاعتزال والتشيع، كما ظهرت الخوارج والمرجئة، ونجم الشر والتطار، وطارق كل الأقطار، وتعرضت الأمة الإسلامية بعقائدها وبلادها وبكل وجودها إلى أعنف الهزات التي زلزلت كيانها تتهاوى تحت ضربات الحانقين وطعنات الناقمين. ولما هوى ذلك النجم الذي أضاء المعمورة حينا من الزمان وغمر الحياة بالهدى والخير، قال الذين كفروا تشفيا من الإسلام وإمعانا في الإجرام، قالوا إنما أصاب المسلمين من الانهيار والسقوط بعد التفكك والضعف الكبير كان نتيجة بعض العقائد عندهم، فيما عقيدة القضاء والقدر، وكان ذلك منهم إفكا مفترى وكذبا مقلوبا مشوها للحقيقة مضيعا لمعالمها. إذ الواقع هو أن الذي أحل بالمسلمين ما أحل بهم من ضعف وهوان ودون لم يكن نتيجة إيمانهم بالقضاء والقدر على الوجه الصحيح المطلوب، وإنما كان نتيجة إيمانهم بالقضاء والقدر على الوجه غير الصحيح وغير المطلوب، على الوجه الذي عرفوه من القدرية تارة، ومن الجبرية أخرى، ومن الإبليسية ثالثة، لا أنها عقيدة القضاء والقدر التي صفرها القرآن وعاشها النبي العدنان وفهمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان. لذلك فهم الناس عقيدة القضاء والقدر فهما خاطئا ضالا بما دفه فيها الأعداء وما شوهوها به من تأويل باطل وتحريف سخيف قضى عليها وأماتها في نفوسهم أوكاد. وهذا من أشد ما يملأ النفوس أسى وحزنا، إن أعداء الإسلام ما يزالون يفسدون على المسلمين عقائدهم ويشككونهم فيها حتى تخلوا عنها فضعفوا لذلك، وهانوا أمام أعدائهم بل ذلوا لهم، وذلوا أمام من كتب الله عليهم الذلة والمسكنة، وإن الذلة أمام عزيز لهي ذلة، فكيف لو كانت الذلة أمام الأذل الذي كتب الله عليه الذلة والمسكنة. إنها المرارة بكل صورها، إنه الواقع المهين الذي تتفطر له القلوب وتدمع العين دما بدل الدمع إذا أحست بهذا الواقع المرير الذي تعيشه الأمة الإسلامية على طول البلاد وعرضها. ثم انبرى بعد ذلك الأعداء يقولون إن ضعف المسلمين كان من جراء عقائدهم التي يعيشون عليها معتقدينها منفعلين بها مستجيبين لها. ومن المؤسف حقا أن أكثر المسلمين ما زالوا الى اليوم لم يعرفوا داءهم ولا ما كادهم به اعداؤهم، اذ اننا نرى كثيرا منهم يلوك بلسانه عقيدة القضاء والقدر ويحتج بها مرة على فسقه ومرة على تهربه من مسؤولياته ومرة يتجنى بها على الله تعالى ربه وخالقه ومدبر أمره وميسره إلى ما خلقه له، فينسب إليه تعالى الظلم ويعترض عليه في قضائه وينكر أقداره وعادل أحكامه. ومن هنا فقد رأيت أنه لا بد من الاهتمام بهذا الركن الذي هو الركن السادس من أركان الإيمان، والذي لا يتم إيمان ولا يصح إسلام إلا باعتقاده اعتقادا يقينيا لا يحتمل الشك أو الارتياب، ولا يكفي فيه الاعتقاد فقط حتى يفهم الإنسان عقيدة القضاء والقدر فهما صحيحا ليس على النحو الذي قالته القدرية أو استعالته الجبرية ولا على طريقة المتكلمين من علماء الكلام يناقشون قضية القضاء والقدر بمنظور يخرج منها الإنسان وهو لا يفهم شيئا عن عقيدة القضاء والقدر. لذلك رأيت أنه لا بد من توضيح هذه العقيدة وتبسيطها قدر الإمكان، عسى الله أن ينفع بها من يقرأها أو يسمعها ممن هم في بلبلة من الفكر واضطراب نفسي أو مرض قلبي حول عقيدة القضاء والقدر، منهم من يسأل ومنهم من يتشكك حتى تنقطع بلبلة أفكارهم ويزول اضطراب نفوسهم وأمراض قلوبهم بإذن الله جل وعلا، فيؤمنون بالقضاء والقدر ويرضون به كذلك ويعملون بطاعة الله ورسوله فينجون ويسعدون، والله الهادي إلى سواء السبيل. تلك أخ الإسلام هي المقدمة الأولى حول عقيدة القضاء والقدر، والتي نالت من الضربات والطعنات ما جعل أعداء الإسلام يقولون ما ضعف المسلمون إلا بسبب عقيدة القضاء والقدر، والذي جعل المسلمين لا يفهمون عقيدة القضاء والقدر أو أنهم يتشككون فيها أو على الأقل يسألون عن كثير من مضامينها ومراميها. ومقدمتنا الثانية ما معنى القضاء والقدر؟ أخ الإسلام، الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان وهو الركن السادس، فمن كفر بقدر الله خرج من دين الله عز وجل. هذا وقد اختلفت عبارات العلماء في تعريف القضاء والقدر، فمنهم من جعلهما شيئا واحدا، ومنهم من عرف القضاء تعريفا يغاير القدر. نعم، تقول الإيمان بالقضاء والقدر أو تكتفي بذكر أحدهما دون الآخر كما جاء في الحديث وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهل القضاء بمعنى القدر؟ والقدر بمعنى القضاء هما شيء واحد ام شيئان مختلفان؟ هذا الذي ذكره العلماء. ولعلك تعود بذاكرتك الى الوراء يوم ان تكلمنا عن ابجديات العقيدة في عناوينها الاسلام والايمان، وهل هما شيئان او شيء واحد؟ ورأينا ان الاسلام والايمان مترادفان، بينهما عموم وخصوص. فاذا ذكرت كلمة الايمان دخلت فيها كلمة الاسلام ظنا، واذا ذكرت الاسلام اي بمفردها اشتملت على معنى الايمان. واما اذا ذكرا معا فانهما يتغايران فيصبح الايمان تصديقا قلبيا والاسلام امتثالا ظاهريا. هذا كلام كنا قد ذكرناه في بدايات دروس العقيدة. ومما يضاف كلمة الاسلام والايمان كلمة الكفر والشرك بما بينهما من ترادف او ما بينهما من عموم وخصوص. فكل كفر شرك وكل شرك كفر، واحيانا يكون هناك خصوص يجعل من الكفر ما ليس شركا، وذلك كمن كفر بالله في صورة الإلحاد فهذا كافر وليس مشركا لأنه أنكر وجود الله، أو من الكفر ما ليس شركا ككفر الجحود أو التكذيب، أو من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فيكون كافرا ولا نقول مشركا. والعكس، هناك شرك ليس كفرا وهو الشرك الأصغر، فهو شرك لا يتنافى مع الإيمان من كل الوجوه، ولذا لا يقال عن صاحبه كافر. ودليل ذلك من القرآن: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذه الخرجة اليسيرة فقط تقرير لقضية تعريف القضاء والقدر. كما نقول ان الاسلام والايمان بينهما عموم وخصوص، ان الكفر والشرك بينهما عموم وخصوص، هنا يقال بين القضاء والقدر عموم وخصوص. ولذا قد نجد اناسا يعرفون القدر بمعنى القضاء، ونجد اخرين يجعلون القضاء بمعنى القدر او يقلبون المسألة في التعريف، وذلك للمداخلة او التداخل الذي بين المعنيين كالذي بين الاسلام والايمان تماما بتمام. القضاء قالوا معناه هو ايجاد الله تعالى الاشياء حسب علمه وارادته. لعل هذا تعريف اصطلاحي مباشرة، انما هناك تعريف للقضاء لغوي كما يقال قضى بمعنى حكم، وقضى بمعنى وصى، وقضى بمعنى امر، وقضى بمعنى اراد. هذه معاني تأتي في اللغة بكلمة القضاء: حكم ووصى واراد وامر. لكن القضاء في المعنى الاصطلاحي او الشرعي هو ايجاد الله تعالى الاشياء حسب علمه وإرادته. والقدر علم الله تعالى بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل. وقد عكس بعضهم هذا التعريف فجعل القضاء هو علم الله تعالى بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل، اي علم الله تعالى الثابت الازلي. والقدر هو وقت تحقق ذلك، هو وقت ايجاده، ايجاد الله تعالى للاشياء حسب علمه وارادته. وكلاهما محتمل، وان كنت الى الثاني اميل، بمعنى انني ارى ان القضاء علم ثابت، علم ازلي قام عليه نظام هذا الكون، ثم القدر بمثابة تحقق هذا العلم ووجود هذا الكون وفق نظام بديع سبق في علم الله. إذن القضاء علم الله تعالى الأزلي، وله تتمة أن نقول علم الله تعالى الأزلي الشمولي الانكشافي. أزلي صفة قديمة بقدم الذات الإلهية. علم شمولي لا تشد عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. انكشافي أي ليس إجبارا ولا قهرا ولا إلزاما، وإنما علم الله وحسب علمه أوجد الأشياء. لكن مسألة بإلزام أو بغير إلزام هذه قضية نفرغ لها درسا إن شاء الله تعالى لنتفهم ما معنى كلمة علم انكشاف التي هي ضد علم القهر، علم الإجبار والإرغام والإلزام. كأن نقول علم الله منك في سابق علمه في الأزل أنك في هذه اللحظة وتلك الساعة من هذا اليوم في هذا المكان ستكون متواجدا في درس علم تستفيد منه وتؤجر عليه، تحفك ملائكة الرحمن، تتنزل عليك الرحمة، تغشاك السكينة. هذا في علم الله ليس قبل أن يخلقك ولا قبل أن يخلق أباك آدم ولا قبل أن يخلق الدنيا، بل هذا أمر ارتبط بقدم صفة العلم التي هي مرتبطة بقدم الذات. لكن إذ علم الله ذلك وقدر وقوعه، وهذا وقت وقوعه، لم يجبرك على أن تخرج من بيتك أو عملك لتخطو هذه الخطوات إلى المسجد قهرا أو إرغاما أو قسرا أو إلزاما، وإنما جئت بكامل رغبتك وتمام طواعيتك. تلك جزئية صغيرة في بيان معنى الانكشاف الذي يضاد الإلزام والإرغام. علم الله تعالى السابق الأزلي الشمولي الانكشافي بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل. ومن العلماء من عرف القضاء والقدر تعريفا واحدا فقال هو النظام المحكم الذي وضعه الله عز وجل لهذا الوجود والقوانين العامة والسنن التي ربط بها الأسباب بمسبباتها. قلت والكلام محتمل في أن يكون القضاء بمعنى القدر أو أن يكون بينهما تغاير لأنهما مترادفتان ولأنهما بينهما عموم وخصوص، فإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر ضمنا ويكون بمعناه، وإذا اجتمع في نص واحد فلا شك أن يتغاير المعنى فيصبح القضاء هو علم الله تعالى الأزلي السابق والقدر ووقت تحققه ووقوعه مثلا، والله أعلم. هذا وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن القدر فقال هو قدرة الرحمن. عرف القدر بتعريف بسيط، القدر هو قدرة الرحمن. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في قصيدته النونية الكافية الشافية فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل دام أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني. فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني. والإيمان بالقضاء والقدر إيمان بعلم الله القدير، إيمان بعلم الله القدير وبمشيئته النافذة وقدرته الشاملة. هذا ايضا يذكر في معنى القضاء والقدر. قضاء والقدر عبارة عن علم، صفة العلم التي ثبتت لله عز وجل يقينا. وفي حديثنا عن الاسماء والصفات ذكرنا صفة العلم لله عز وجل وأن الله أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وأنه سبحانه علم عدد مكاييل البحار وأوزان الأنهار وذرات الرماد وقطرات الأمطار وورقات الأشجار الأخضر منها واليابس والمعلق منها والساقط، كل ذلك ذرة في علمه سبحانه. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذا عرفت هذه وآمنت بصفة العلم الشمولي لله عز وجل فإن القدر علم الله تعالى القدير بقدم الذات، ثم بعد العلم تأتي مشيئته النافذة أنه شاء حسب علمه إيجاد الأشياء، وإذا شاء يقدر أو لا يقدر، سبحانه يقدر وله قدرة شاملة، فكل ما في الكون هو قدر. وهذا القدر جاء نتيجة علم شامل ومشيئة تامة وقدرة شاملة. وسيتبين هذا بصورة أوضح عند الكلام عن مراتب القضاء والقدر إن شاء الله تعالى. يقول الإمام النووي رحمه الله: إن الله تعالى قدر الأشياء في القدم، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع حسب ما قدرها. إن الله تعالى قدر الأشياء في القدم، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع حسب ما قدرها. كما قيل في معنى القدر أيضا: والقدر هو سر الله تعالى المكتوم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، مكتوب في اللوح المحفوظ في الكتاب المكنون الذي لا يطلع عليه أحد، ونحن لا نعلم بما قدره الله لنا أو علينا، أو بما قدره الله تعالى في مخلوقاته إلا بعد وقوعه أو بالخبر الصادق عنه. خلاصة القول في تعريف علم القضاء والقدر، أو في تعريف القضاء والقدر، نقول هو علم الله تعالى الأزلي لكل ما أراد إيجاده من العوالم والخلائق والأحداث والأشياء، وتقدير ذلك الخلق وكتابته في الذكر الذي هو اللوح المحفوظ، كما هو حين يقضى بوجوده في كميته وكيفيته وصفته وزمانه ومكانه وأسبابه ومقدماته ونتائجه، بحيث لا يتأخر شيء من ذلك عن إبداله، أي عن وقته وزمانه، ولا يتقدم عما حدد له من زمان، ولا يتبدل في كميته بزيادة أو نقصان، ولا يتغير في هيئة ولا صفة بحال من الأحوال. وذلك لسعة علم الله تعالى وعظيم قدرته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولربه تعالى الوجود كله بقانون السنن الذي يحكم كل أجزاء الكون علويه وسفليه على حد سواء. قضاء القدر في المعنى العام هو علم الله تعالى، هو علم الله تعالى. وصفة العلم لله كما علمت صفة شمولية، ومن ثم فقد علم الله كل شيء قبل ان يوجد اي شيء. ثم اوجد الاشياء حسب علمه. ولذلك الكون بالنسبة لعلم الله كما جاء في الأثر في تفسير الآية كل يوم هو في شأن. قال أمور يبديها ولا يبتديها يرفع أقواما ويخطب آخرين. أمور يبديه أي يظهره على النحو الذي سبق في علمه ولا يبتديها، لأن صفة العلم عند الله لا تتجدد ولا يحل أو يعرض عليها ما يسمى بالبداية. فلما كانت صفة العلم هكذا أصبح كل ما يقع في الكون أمور يبديها يظهرها ولا يبتديها، لأنه فرغ منها قبل إيجادها، فرغ منها قبل أن يخلقها، فهو علم الله تعالى الأزلي. نقول الأزلي والقديم وما إلى ذلك من ألفاظ، حيث إن صفات الله جل وعلا مرتبطة بذاته، فلها صفة القدم الذي هو ضد الحدود. تقول قديم وحادث، ولها معنى قديم وجديد. ولكن اذا ذكرت كلمة القدم مع الذات الالهية او مع الصفات الالهية اريد بها القدم الذي هو ضد الحدود، والذي يعبر عنه في القرآن بالاولية في مثل قوله تعالى هو الاول، هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالاول بعض العلماء او بعض المتكلمين اوجد مرادفا لها في اللغة وهو القديم، فلذا يقال علم ازلي او قديم بقدم الذات الالهيه. علم الله بعلمه الازلي ثم اوجد الاشياء حسبما اراد. علم ومشيئه او اراده وإيجاد بقدرة. فأوجد العوالم لأنه ليس عالم واحد، إنما هي عوالم، أو كما قال الله الحمد لله رب العالمين. نقول رب العالم، إنما هو رب العالمين. عوالم نعلم أقله ونجهل أكثره، والأقل الذي علمناه جهلنا كنهه ومحتواه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأوجد الله العوالم والخلائق والأحداث والأشياء، وقدر ذلك الخلق يوم أن خلق اول ما خلق القلم. اول ما خلق الله القلم. فقال اكتب. قال يا رب وما اكتب؟ قال اكتب كل شيء. او قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فكتب القلم بقدرة الله عز وجل كل ما هو كائن الى يوم القيامة قبل ان يكون شيء بخمسين الف سنة. فذاك قدر. ذاك قدر بنى على علم وإرادة وقدرة فأوجد الله العوالم والخلائق والأحداث والأشياء. ولما قدر ذلك كتب ذلك. فكتب في الذكر الذي هو اللوح المحفوظ الذي هو أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. كذا قال. وكل صغير وكبير مستفر. فما علم كتب. ما علم كتب. فكتب في اللوح المحفوظ حسب علم الله. ثم طاب الله بإيجاده حسب علمه السابق بوقت وجوده وكميته وكيفيته وصفته وزمانه ومكانه والأسباب التي تؤدي إلى وقوعه وتحققه والأسباب التي تؤدي الى حقوق الى وقوعه وتحققه. لان الله اذ علم الاقدار ربط الاقدار باسبابها ومسبباتها. فكتب الله الاسباب والمقدمات والنتائج بحيث لا يتأخر شيء من ذلك عن إبانه أي وقته وزمانه ولا يتقدم عنه عما حدد له من زمان. كما لا يتبدل المكان ولا تتبدل الكمية بزيادة أو نقصان ولا تتغير الهيئة بحال من الأحوال ولا تتغير الصفات. فكل ذلك كما علمه الله يكون كما علمه لأن علمه ليس كعلم خلقه. ولما كان لعلمه من السعة والشمول والإحاطة ما ليس إلا لله كان القضاء والقدر حسب علم الله. ثم اوجد الاشياء حسب علمه في علم منه ما هو مضرب يقع حتما لا يرتبط باسباب ولا مسببات بل هي سنن كونية ثابتة ونظام كوني محكم عليه قام الكون. وذاك المعروف بالقضاء المبرم. وامور اخر ارتبطت باسبابها ومسبباتها. فان تقدمت الاسباب وقعت المسببات وإن وجدت المقدمات كانت النتائج. ومنه ما هو مرتبط بالأسباب أي منه ما يقع وما لا يقع. فقد يكون في علم الله أن قضاء يقع، لكن إذ وجد له سبب يرفعه رفع، فالبلاء ينزل والدعاء يرفع، فيتنازعان بين السماء والأرض، فمن كان أقدر منع الآخر، فإن كان الدعاء أقدر رفع البلاء، وإن كان الدعاء ضعيفا والبلاء أقوى نزل البلاء. وذاك المسمى في القضاء المعلق، فماذا عن القضاء المبرم وماذا عن القضاء المعلق؟ هذا الذي سنعرفه بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بارك الله عليكم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. عرفت معي أخ الإسلام المقدمة الأولى حول حرب أعداء الإسلام بعقيدة القضاء والقدر خاصة، والعقيدة بصفة عامة. والمقدمة الثانية حول التعريف بالقضاء والقدر، وهاك المقدمة الثالثة التي هي أنواع القدر. القضاء والقدر نوعان: قدر مجرم مسلم به، وقدر معلق اختلف عليه. فما القدر المسلم به؟ أو ما هو القدر المجرم؟ هو القدر المرتبط بخلق الكون والنظام الذي ربط به. هو القدر المرتبط بخلق الكون والنظام الذي ربط به، والسنن التي تحكم كل أجزائه، وما في ذلك من الدقة والإحكام مما يثير الدهشة والعجب في الكون كله، علويه وسفليه، وسواء كان في الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الجمادات، أو ارتبط بالشمس أو القمر أو النجوم وسائر الكواكب. على مر هذه الحياة الطويلة والآفاق الواسعة، مما هو مرتبط بسنن ثابتة لا تتبدل وبنظم لا تتغير تسير إلى غايات محددة لها، وكل ذلك إنما السر فيه هو القدر الإلهي والتقدير الأزلي والعلم الشمولي الذي هو القضاء والقدر، والذي لا يتم إيمان العبد إلا به. إذن نحن أمام جانب كبير جدا من القضاء والقدر مرتبط بهذا الكون في إيجابه وفي بقائه وفي نظامه على النحو الذي قدره الله. فالقدر
نظام هذا الكون، حركة هذا الكون، تدمير هذا الكون، كل ذلك بقدر، حتى لا ينقدح في ذهنك أن القضاء والقدر مرتبط بجزئيات طالما يقف عندها الناس ويسألون فيها الإنسان مسير ولا مخير، وكأن القضاء والقدر انحصر في هذه المسألة. لا، ها نحن نبين أن الجانب الأكبر من القضاء والقدر ارتبط بهذا الكون من حيث الإيجاد والنظام والتفكير والإبداع، فكل ذلك بقدر الله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، وإن من شيء إلا عندنا الأرض التي مدها الله وبسطها ودعاها وثبتها بالرواسي بالجبال الراسيات، وكذا أجرى فيها الأنهار وأنزل عليها الأمطار فأنبت فيها من كل شيء، ذلك بميزان الله وبقدر الله. كذا قدر الله عز وجل فيها المعيشة وقدر فيها أقواتها ومكن للإنسان فيها، جعله ممكنا ورزق الخلق جميعا فيما لا نقدر على رزقهم وفيما لو كان رزقهم بأيدينا لمنعناهم، فالله قدر الأرزاق كلها ورزق من لا نستطيع أن نرزقه ومن لستم له برازقين. ثم هذه الأشياء لها خزائنها عند الله، في خزائن ملأى لا تغيض ولا تنفذ أبدا، كل ذلك نزله الله وقدره الله بقدر معلوم. كذا قال ربنا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ما في شيء تم في الكون إلا بقدر الله، ما في شيء خط عشواء، ما في شيء وجد هكذا بلا قدرة وبلا إرادة، ما في شيء يتم صدفة. وقولنا قابلت فلانا صدفة وفعلت كذا صدفة وسافرت صدفة، كلام فارغ يحاسب عليه الإنسان ويجزى عليه ويتنافى مع العقيدة الصحيحة. فالصدفة من كلام الملاحدة، هم الذين نشروا هذه العبارة، وجد الكون صدفة وخلقنا بالطبيعة وأنشأتنا الضرورة. أمثل هذا من شبهات وقحة قذرة جادت بها قرائعهم الكافرة من أجل ألا يعترفوا بأن الكون كله لله، وبأنه وجد حسب قدر الله، وكما خلق الأكوان خلق الإنسان، فلسنا ذرة في هباء فقسمت وتفتتت، صار منها البري ومنها البحري ومنها الجوي لتتكون هذه المخلوقات. والإنسان يتطور من طور إلى آخر إلى أن يصل في طور من الأطوار إلى مرحلة متقدمة ليكون قردا في سلالة القردة العليا، هكذا حسب حفرياتهم المزعومة. ثم يفقدون الحلقة الوسطى بين سلالة القرود وبين الإنسان مكتمل العقل مستوي القامة أو معتدل القامة مكتمل الخلقة، حتى وجد من المستغربين عندنا من أوجد لهم الحلقة الوسطى المفقودة لتكتمل نظرية داروين الكافرة والتي أبوها الكفر وأمها القذارة. ليس ثمة شيء في الكون يقع صدفة، إنما إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكذا قال ربنا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، كذا قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبحان ربي الأعلى. فالله عز وجل أوجد الكون كله بقدر، وهذا النوع من القدر سلم به العقلاء وآمن به كل المؤمنين بالله تعالى، ولم ينكره أحد ولم يمال فيه أحد. فمثل هذا النوع من القدر ما كان من خلق العالم وما فيه من سنن، وكل ما يجري فيه من أحداث كالحياة والموت. الحياة والموت ماذا؟ قدر. والقحط والجد قدر. وما ينزل بالإنسان من مصائب لم يتسبب هو فيها ماذا؟ قدر. ولم يكن له قدرة بحال على دفعها، وذلك ككونه يولد جميلا أو ذميما ماذا؟ قدر. طويلا أو قصيرا قدر. وفي زمان كذا دون غيره من الأزمنة بقدر، وفي بلد كذا دون غيرها من البلدان بقدر. مثل هذا وما على شاكلته إنما هو قدر مبرر مسلم به لدى جميع العقلاء. وكذا تحديد رزقه قدر، وتقدير أجله قدر، وكل ذلك قدر مغرم. إذا أنت أمام أشياء تمثل ما يزيد على 90% من قانون الحياة وسنن الكون، مرتبطة بقضاء وقدر مبرم. هو محل تسليم لا يقبل النقاش. حتى الكافر يخضع له وإن لم يرضى به. فمن من الكفار ولد في زمان فاستطاع أن يغير زمانه، أو في مكان فاستطاع أن يغير مكانه؟ من منهم ولد على صفة أو حال أو هيئة، كما قلنا كمن يولد جميلا أو ذميما، كمن يولد طويلا أو قصيرا، أو نحو هذا من صفات وأحوال يستطيع الإنسان أن يغيرها أيا كان أيا كان؟ فالحياة والموت والقحط والجد والمصائب تنزل بالإنسان لا دخل له فيها، يخلق على هيئة معينة بصورة معينة في زمان ومكان معين، ما رزقه ما أجله قدر مقرر. وهذا النوع من القدر كما يجب الإيمان به يجب الرضا به والتسليم لله تعالى فيه، فإنه على وفق رضا الله تعالى وبناء على مشيئته وحكمته، وواقع على أساس تدبيره لملكه وخلقه. وإنه ما من حادثة تحدث في الكون إلا ولله تعالى فيها حكمة عالية مقصودة. ومن هنا قبح بالمرء أن يتبرم من هذه الأحداث المقدرة له أو عليه، كما جمل به أن يقاتلها بكامل الرضا ومطلق التسليم. هذا النوع الأول من القضاء والقدر، والذي سميناه مبرما أو مسلما به. النوع الثاني القدر المعلق أو المختلف فيه، وهذا النوع من القدر ليس هو القدر العام الذي يشمل الكون كله وما يجري فيه من أحداث لا يد للإنسان فيها ولا قدرة له على دفعها أو تغييرها، إذ هي جارية على نظام السنن التي قال الله تعالى فيها: ولن تجد لسنة الله تحويلا، أو قال: فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وإنما هو نوع من القدر خاص متعلق بأفعال العباد. هذا نوع من القدر الخاص متعلق بأفعال العباد، حيث الإيمان والكفر، حيث الطاعة والمعصية، فهذه أفعال العباد. فالنوع الثاني من القدر متعلق بأفعال العباد، حسنها وسيئها، صالحها وفاسدها، والمرتبط بقضية الإيمان والكفر والطاعة والمعصية والثواب والعقاب. وهذا النوع هو الذي اختلف عليه، وأثيرت حوله الشهاد لمن لم يحسن فهمه، وهو الذي كلم الناس فيه، وأول ما ظهر القول فيه كان في حدود 100 من الهجرة، وأول من أظهره ودعا إليه وقال به غيلان الدمشقي الذي درس هذا المذهب على يد أستاذ يهودي من أبناء اليد الخطية والقوة الخطية، أعني الماسونية العالمية القديمة التي حرصت على إفساد هذا الدين. فغيلان الدمشقي هو الذي قال بالقدر، تكلم فيه ونفى القدر، وقتله هشام بن عبد الملك بعد إذ اتهمه بالزندقة. وهذا الكلام لا ينافي ما روي من أن القول بنفي القدر كان في أواخر أيام الصحابة رضي الله عنهم، إذ ما قيل في تلك الأيام لم يعد كونه مجرد قول قاله فرد أو أفراد، فأنكره عليهم من وجد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عمر وابن عباس رضي الله عنه، حتى قضوا عليه وأخمدوا نار فتنته إلى حين، وذلك يوم أن جاء نفر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقالوا له يا ابن عمر إنه قد ظهر قوم قبلنا يتقطرون العلم، أي يبحثون عن غوامضه وما لا يملكون أدوات البحث فيه، يقولون لا قدر والأمر كنه، لا قدر أي لا قدر تام ولا شيء مكتوب، والأمر أنف أي مستأنف محدث جديد. وقالوا في تفسير عبارتهم هذه محال على الله أن يظلم أحدا، فلو قدر على العباد أفعالا منها الإيمان أو الكفر ومنها الطاعة أو المعصية، فإنه لو جاز الله أهل الإيمان والطاعة يكون قد حاباهم، أو جاز أهل الكفر والمعصية يكون قد ظلمهم. إذا جزى، لأن جزى في الخير وجزى في الشر، إذا جزى الله أهل الإيمان والطاعة على إيمانهم وطاعتهم يكون قد حابهم وجملهم، وإذا جزى أهل الكفر والمعصية على كفرهم ومعصيتهم يكون قد ظلمهم. وحتى ينفوا الظلم عن الله قالوا إذا لم يقدر الله عز وجل على العباد شيئا، ولم يكتب على العبد في اللوح المحفوظ شيء، أما إذا فعل العبد ما يفعله فإن الملائكة تكتب الشيء بعد فعله، وبفعل العبد الله يعلمه. وهذا معنى قولهم والأمر أنه، أي مستأنف في علم الله وفي كتابته على العبد، فمن كفرهم انهم قالوا الله لا يعلم فعل العبد الا بعد ان يفعله العبد، وحتى لا ينسب الظلم في ميزانهم او في حسبانهم قالوا يكتب الشيء على العبد بعد فعل. ونحن نعلم ان الملكين يكتبان افعال العباد بعد فعلهم، بل الذي يكتب بعد الفعل مباشرة هو الحسنات، واما السيئات فان امير الحسنات او فان ملك الحسنات امير على ملك السيئات، ينهاه عن كتابة السيئة اذ يفعلها العبد ويقول له دعه لعله يتوب لعله يستغفر لعله يستعفف حتى تمر به ساعات، فان لم يتب قال اكتبها رحم الله منه. هذا امر نحن نعلمه، ونبينا صلى الله عليه وسلم به اخبرنا. لكن هذا لا يتنافى مع علم ازلي سابق دون كل شيء عن الكون بما فيه ومن فيه وبما في ذلك افعال العباد من ايمان وكفر وطاعة وعصيان وما يلحقهم من مصائب وما الى ذلك، فكل ذلك قد سبق في علم الله عز وجل. ولذلك جاء في الاثر ان الملائكة اذ تكتب افعال العباد، او ان الملكين كلاهما رقيب وعتيد، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، كذا قال ربنا وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هناك اعمال ترفع في كل يوم واعمال ترفع في كل اسبوع في يوم الخميس من كل اسبوع، واعمال ترفع في كل عام في شهر شعبان. الملائكة اذ كتبت ما كتبت تصعد فتراجع ما كتبته على ما دون في اللوح المحفوظ، فتجد ان ما سطر بعلم الله الازلي لم يخالفه العبد في وقته الحالي، فلا تملك الملائكة الا ان تخر ساجدة بحمد الله سبحانه. فكلام القدرية هذا الذي نازع فيه بالقدر المرتبط بافعال العباد، والذي حدث قوم عنهم فقال ابن عمر ان قوما ظهروا قبلنا يتفكرون العلم يبحثون عن غوامضه يقولون لا قدر والامر ينص. قال ابن عمر اذا لقيت هؤلاء فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو انفق احدهم مثل احد ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقضاء والقدر. ثم قال حدثني ابي عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه واله وسلم واسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الاسلام. قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدق، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها أو ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال إخوة الإسلام، حول القضاء المعلق والذي اختلف عليه، وبدأ من عرفوا باسم القدرية يتكلمون فيه، ينفون القدر حتى يكون ذلك نفيا للظلم عن الله عز وجل بزعمهم. ثم من قابلهم من الجبرية الذين واجهوهم كرد فعل مقابل، ثم من وجدوا بعد ذلك يتحيرون في القضاء والقدر، أيثبتونه كما أثبتته الجبرية أم ينفونه كما نفته القدرية؟ فتحيروا وترددوا بين هؤلاء وأولئك حتى عرفوا بحيرتهم وترددهم هذا باسم الإبليسية. فماذا عن هذه الفرق؟ وما الذي قالته في معتقد القضاء والقدر؟ ثم يسوّج الكلام عن معتقد أهل السنة والجماعة كما فهموا القدر من كتاب الله وعرفوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقوه عن السلف الصالح فهما صحيحا وعقيدة ثابتة بكامل الرضا والتسليم. هذا الذي نريد أن نعرفه إن شاء الله تعالى خلال محاضراتنا في شهر شعبان بإذن الله عز وجل. فللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألف بين قلوبنا، وأدم المحبة بيننا، وأنزل السكينة علينا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور. يا عزيز يا غفور، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، سد دين المدينين، اقض حوائج المحتاجين، ارحم عبادك المستضعفين، ارحم عبادك المستضعفين، ارحم عبادك المستضعفين، انصر عبادك المجاهدين، انصر عبادك المجاهدين، انصر عبادك المجاهدين. اللهم اقصص من بينهم الشيشان المسلمين، اقصص من بينهم الشيشان المسلمين، انصر المجاهدين في الشيشان، وأيدهم بتأييدك يا رحمن، وعاملهم بكرمك وجودك وفضلك يا حنان يا منان. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم ووحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم احفظ البقية الباقية منهم، اللهم احفظ البقية الباقية منهم، اجبر قصورنا نحوهم، اغفر تقصيرنا تجاههم. هذا حالنا لا يخفى عليه، وهذا ضعفنا ظاهر لك بين يديه، فعاملنا يا ربي بالإحسان، إذ الفضل منك وإليه. اللهم أذن بإقامة الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد، اللهم ارفع علم الجهاد، واقمع أهل الزيغ والفساد في كل البلاد وفي كل واد. اللهم وانتقم من الكافرين، ودمر المشركين، وانزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم واقصص من بينهم الروس الملحدين، اللهم اجعل لهم النصيب الاوفر من رجزك وعذابك. اللهم انزل عليهم رجزك وعذابك اله الحق، ارنا فيهم عجائب قدرتك، ارنا فيهم عجائب قدرتك، نصرة لدينك وكرامة لنبيك. اللهم انصر دينك وكتابك ونبيك محمدا صلى الله عليه وسلم.
اللهم اهدم اليهود وانصرنا عليهم، اللهم اهدم اليهود وانصرنا عليهم، اللهم اعزم برفع علم الجهاد، واقمع اهل الزيغ والفساد، اللهم وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اكشف الغلة عن هذه الأمة، اللهم ارفع نقبك وغضبك عنا، لا تسلط عليها بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، أرنا قدرتك في الكافرين، أرنا رحمتك بالمؤمنين، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، اللهم اغفر لحينا ومجيدنا، شاهدنا وراقبنا، صغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وانثانا، اللهم من أحييتنا